قبل ما نسمع صوت ربنا قفنا قدام فكرة عامة أو رسالة سفر الجامعة، وباختصار شديد قلنا إن الإنسان النهاردة بيشوف وجهين للعالم، وجه فيه التقدم العلمي المذهل يوم بعد الآخر، وجه فيه التغير المستمر وحركة الأحداث السريعة، وجه آخر مقابل بيجد فيه تناقضات صارخة جدا من التمييز، من الظلم، من الأحداث المأساوية، من الجوع، من الفقر، من الحروب الأهلية، إلى آخر الجانب المأساوي للعالم. والإنسان بيعيش الوجهين دول في صراع مؤلم جدا، يشعر كل يوم بضلالته، يشعر كل يوم بهشاشته كإنسان، في نفس الوقت يبحث عن هدف أو عن معنى للحياة دي. كنت أقرأ في كتاب الأسبوع ده وبيقول العالم من الفترة الطويلة لحد الحرب الباردة، يعني لحد سقوط الاتحاد السوفيتي، كان بيقسم نفسه بشرخ رأسي، وسمى جزء الغرب وجزء الشرق، وده الشرخ أو الجرح الرأسي اللي كان بيقسم العالم. الغرب متقدم، الشرق متخلف، الغرب يستعمر، الشرق مستعمر، ومن هنا كانت الآلام والمآسي لشعوب عديدة جدا. بعد كده زاد على هذا الجرح الرأسي في العالم جرح أفقي، فبدأ العالم يسمي نفسه قسمين، الجنوب والشمال. الشمال الغني اللي فيه كل أنواع الفائض والترف، والجنوب الذي يعاني كل يوم من زيادة البطالة وزيادة الفقر ومشكلات المعيشة وانقسامات الأسرة والعنف وإلى آخر كل ما يحدث هذا. وبين الجرحين دول نجد سورة الصليب، سورة الألم وسورة المعاناة في العالم. وعلشان كده رسالة سفر الجامعة باختصار بتصل إلى نقطة المركز في الصورة دي، سورة الصليب أو سورة الجرحين، وبتقول هذا الإنسان المعاصر اللي بيعيش وسط جروح العالم لن يجد معنى، لن يجد شبع لحياته إلا في الصليب، إلا في المسيح الذي حمل أوجاعنا، حمل جروحنا، أعطانا أن نجد نفوسنا وحياتنا وأبديتنا فيه. ده باختصار رسالة سفر الجامعة. وعلشان كده بيبدأ الجزء الأول الكبير من السفر من ابتداء من أصحاح واحد حتى نهاية أصحاح اثنين، والجزء ده بيتكلم عن الحياة كعطية من الله. وفي الجزء اللي احنا قدامنا الحياة كعطية من الله بيناقش أتعاب الحياة، وبيناقش أفراح أو ملذات الحياة، وبيصل في النهاية إلى أهداف أو غاية نهاية الحياة. الجزء الأولاني بتاع أتعاب الحياة بنجده في النص اللي قريناه مع بعض، في الجزء الأول من أصحاح واحد من عدد واحد إلى عدد 11، وده تصوير لأتعاب الحياة، تصوير لبطل الحياة. في الجزء ده وإحنا النهاردة هنقدر ناخد الإطار العام للجزء ونقف قدام رسالته الرئيسية، وهنتكلم عنه بشيء من التوسع البسيط أو التفصيل الأكثر الغني في أسبوع قادم مساء، نقدر نتابع ونربط بين الصباح والمساء قدر الطاقة وإحنا بنتابع السفر ده فقرة بعد فقرة، أصحاح بعد الآخر، لأنه سفر قديم لكن يقدم رسالة معاصرة للإنسان اليوم. في النص اللي قدامنا اللي بيصور أتعاب الحياة من عدد واحد لعدد 11، بعد العدد الأول اللي فيه بيتكلم عن الكاتب بنجد أكتر من فكرة. الفكرة الأولى الموضوع، الفكرة الرئيسية الكبيرة اللي بيتكلم عنها السفر في أعداد 2 و3. الفكرة الثانية صور من الطبيعة، يريد أن يؤكد بها المقولة التي قدمها في الموضوع اللي قدمها في العددين 2 و3، بيبرهن على هذه المقولة بحاجتين. الحاجة الأولى صور من الطبيعة في أعداد 4 إلى 8، ثم نظرة إلى التاريخ في الأعداد من 9 إلى 11. إذن النص ده بيدور حوالين فكرة رئيسية وحوالين محاولة للبرهنة أو برهانين. الفكرة الرئيسية في عدد 2 و3، البرهان الأول صور الطبيعة في 4 إلى 8، البرهان الثاني نظرة للتاريخ من 9 إلى 11. ده الإطار أو التركيب العام للنص. خلينا نقف قدام الموضوع في عددي 2 و3، ودول أشهر عددين وأكثر عددين بيتكرروا في السفر بين الحين والآخر. في العددين دول بيقدم من خلال الموضوع، بيقدم شعار وبيقدم سؤال. شعار بيرفعه ليظلل أصحاحات السفر ككل، بين كل فقرة والأخرى يعود إلى هذا الشعار. ثم يقدم سؤال يضعه بشكل محوري في كل السفر، أيضا يحاول أن يجيب عليه بعد كل فقرة كبيرة من فقرات السفر. الشعار في العدد الثاني، السؤال في العدد الثالث. الشعار بيقول باطل الأباطيل، الكل باطل. ده شعار علم بيرفعه الجامعة، هذا الواعظ، هذا المعلم الكبير بيرفع هذا الشعار باستمرار. كلمة باطل كلمة ليها أصل وليها تطبيقات في سفر الجامعة. ليها أصل عبري معناها نفخة أو بخار، وهي الكلمات التي تأتي في الكلمة المقدسة إما وصف للإنسان، حياة الإنسان. بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، أي لا شيء، أو نفخة، إنما نفخة كل إنسان قد جعل. لكن الكلمة دي، كلمة باطل، يستخدمها الجامعة بيدور حوالين المعنى ده، معنى البخار ومعنى النفخة، لكن بيدور باستخدامات مختلفة ليعمق المعنى من خلال السفر كله. فمثلا في أصحاح 6 وعدد 12 من سفر الجامعة بنجد آية بيقول فيها: لأنه من يعرف ما هو خير للإنسان في الحياة مدة أيام حياته الباطلة التي يقضيها كالظل. كلمة الباطل استخدمت في هذا العدد بمعنى الفارغ، شيء فارغ، امتي. وعشان كده يمكن أن تكتب الآية: لأنه من يعرف ما هو خير للإنسان في الحياة مدة أيام حياته الفارغة التي يقضيها كالظل، موجود وفي لحظة مش موجود. فيكتور خارج من بيته الصبح، ودع أسرته، رايح لعمله، ملآن بالنشاط والحيوية، في لحظة مش موجود، أيام فارغة. المعنى ده استخدم بمعنى آخر في نفس الأصحاح، أصحاح 6 وعدد 4، بمعنى شيء مؤسف أو شيء محزن. وبنشوف الكلمات اللي جت هنا في سفر الجامعة في أصحاح 6 وعدد 4، بيقول: لأنه في الباطل يجيء وفي الظلام يذهب واسمه يغطى بالظلام. عشان نفهم الجزء ده لازم نقرأ عدد 3 وعدد 5، العدد اللي قبله والعدد اللي بعده. فبيقول: إن ولد إنسان 100 وعاش سنين كثيرة. شخص خلف 100 شخص وعاش سنين كبيرة قوي، حتى تصير أيامه سنين كثيرة، ولم تشبع نفسه من الخير، لم يجد ما يهدف إليه، وليس له أيضا دفء، فأقول إن السقط خير منه. الشخص اللي عاش مهما عاش لكن لم يجد هدفه، لم يجد شبعه، لم يجد خيره الذي يبحث عنه، كأنه لم يكن. السقط خير منه، لأنه في الباطل يجيء وفي الظلام يذهب. والتعبير اللي استخدم هنا في الباطل مش بمعنى الفارغ المعنى الأول، لكن بمعنى شيء مؤسف، شيء محزن، أي أنه شيء محزن أنه جاء وشيء مؤسف أنه يذهب، ما فيش حاجة تفرح فيه. معنى تاني من المعاني اللي جت لكلمة باطل جت في أصحاح 8 وعدد 14 من سفر الجامعة، في العدد ده بيقول للكاتب: يوجد باطل يجري في الأرض. إيه هو؟ أن يوجد صديقون يصيبهم مثل عمل الأشرار، ويوجد أشرار يصيبهم مثل عمل الصديقين، فقلت إن هذا أيضا باطل. والمعنى الباطل اللي جت في الآية شيء لا معنى له، أو عبث لا جدوى منه، مش شايف أي معنى، لأنه بيشوف ما يحدث فيه من تناقضات الدنيا، أن صديقين يصيبهم مثل عمل الأشرار، وأن أشرارا يصيبهم مثل عمل الصديقين، فبيقول كتعليق على المناظر المتناقضة دي: هذا أيضا باطل، هذا أيضا لا معنى له. فإذا هناك معنى فارغ، هناك معنى شيء مؤسف، هناك معنى شيء ملش معنى أصلا، عبث لا جدوى منه. استخدمت الكلمة باطل أيضا في سفر الجامعة. شايفين الجامعة المفكر الكبير اللي بيستخدم الكلمة الواحدة أو المصطلح الواحد بأمواج يوسع بها دائرة الفهم من خلال أصحاحات السفر. في آخر معنى بنجده في جامعة 11 وعدد 10، أصحاح 11 وعدد 10 بيقول معنى هنا من المعاني المستخدمة. خلينا أيضا نقرأ 9 و10 عشان يبان المعنى أكتر. بيقول: افرح أيها الشاب في حداثتك، وليسرك قلبك في أيام شبابك، واسلك في طرق قلبك وبمرأى عينيك، واعلم أنه على هذه الأمور كلها يأتي بك الله إلى الدينونة. عيش زي ما أنت عايز، بس خلي بالك، افتكر في الآخر أن في حاجة اسمها دينونة. إذن فانزع الغم من قلبك، وابعد الشر عن لحمك، لأن الحداثة والشباب باطلان. وهنا كلمة باطل جد بمعنى زائل، مش باقي. الشباب النهاردة بكرة بخلص بيروح، وتبدأ التجاعيد، وتبدأ الأحاسيس اللي مش كويسة بالتعب والإعياء اللي الواحد عايشها كده، خلص. الشباب مش حاجة، مش دائمة، حاجة مش مستمرة، خاصة شباب الجسد، لأن في شباب تاني موجود: شباب الفكر، شباب القلب، شباب النظرة، شباب الروح، شباب الحياة. لكن الشكل الخارجي، إن كان الخارج يفنى فالداخل يتجدد. إذن هذا الشكل الخارجي، هذا الشباب مش باقي، باطل. دي معاني يستخدمها، يدور الكاتب، المعلم، الواعظ، المفكر، الأستاذ، كل دي كلمات تعني الجامعة، بيدور حوالين معنى يوسعه وعمقه في ذهن السامع باستمرار، ويقول لهم: هذا الشعار المرفوع على كل السفر، هذه الدنيا باطلة، أي فارغة، شيء مؤسف، تناقضاتها، مأساويتها، لا معنى لما يحدث فيها من تناقضات، أحيانا نراه كعبث لا جدوى منه، ثم زائلة، متغيرة، غير ثابتة، غير باقية باستمرار. دي المعاني الكبيرة اللي يستخدمها هنا، ولذلك يقول: باطل الأباطيل، الكل باطل. هنا عندما يقول الكل باطل، لا يعطي حكما على الحياة بصفة عامة، لكن يريد أن يقول أن كل ما في الحياة، وأن كل النشاطات الإنسانية، إذا ابتعدت عن خالقها، إذا ابتعدت عن إلهها، فهي باطلة، هي فارغة، هي زائلة، هي عبث لا جدوى منه، هي شيء مؤسف في النهاية. عشان كده سفر الجامعة بيراه البعض كأنه سفر دفاعي، بيدافع عن معنى الحياة مقابل المذهب الدنيوي، الموقف الدنيوي، الموقف اللي فيه الإنسان الدنيوي يرى العالم غاية، مفيش حاجة بعدها، وبالتالي ينغمس ويستغرق في الدنيويات دون تفكير فيما بعد ودون قدرة على اختراق الزائل، بل هو يوقف كل العمر على الزائل وعلى المحدود وعلى الملموس ويعيش فيه. وهنا سفر الجامعة هو سفر دفاعي ضد هذه النظرة أو ضد هذا الموقف، وبيقول لا، بلاش نقف فقط عند حدود الزائل مهما كان في الدنيا، لأنه زائل في النهاية. لكن على المؤمن، على الإنسان الذي يبحث عن معنى، أن ينظر وأن يرجو شيئا مختلفا، أن ينظر إلى ما بعد الزائل. يقول الرسول بولس: ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى المحسوسة، لكن إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فهي أبدية. أي عش في الحياة على ضفاف الأبدية، عش في العالم وأنت في المسيح، تمتع بالحياة لكن كعطية من الله، استخدم الدنيا لكن اخترق ما بعدها لترى الأشياء المعدة لك، وهنا تعيش وأنت تدرك أن كل شيء يأتي بك إلى الله، إلى الموقف. هنا الجامعة موقف ضد الدنيوية البحتة، النظرة المادية للحياة التي تقف عند حدود الزائل. هذا هو الشعار: باطل الأباطيل. أما السؤال فسؤال يترتب على هذا الشعار: إن كان العالم بكل ما فيه باطل، إذن ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ ونفس المعنى المستخدم في كلمات الرب يسوع في متى، آسف، في مرقس 8:36، عندما يقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ الكلمات المستخدمة كلمات معاصرة، فيها بيستخدم الفائدة، فيها بيستخدم المنفعة، فيها بيستخدم يربح، كلمات في عالم البزنس، كلمات تجارة. وهنا بيقول: إن كانت النظرة إلى العالم كم نربح وكم نخسر، فما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ بمعنى أي مكسب يمكن أن يحققه الإنسان في العالم لا يتركه في النهاية؟ عريان دخلت، عريان أخرج، وهكذا. أو عريانا، أنا أتيت عريانا إلى الدنيا وسأخرج عريانا منها. ولذلك وأنت تعمل وأنت تكدح وأنت تبتكر، انظر إلى أيضا ما سيبقى معك، لا ما ستتركه بعدك، لأنك سوف تترك كل شيء. جاء شخص يسأل الرب يسوع: قل لأخي أن يقسمني الميراث. وأراد الرب يسوع أن يسمعه رسالة مع من حوله، فقال لهم: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. وقدم لهذا الشخص وللسامعين، قدم المثل الرجل الغني الذي أخصبت كورته ووسع أعماله واستغرق حياته عند حد الدنيويات وانبهر بالزائل فقط، وعندئذ جاءت الساعة فقال له: يا غبي، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، وهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. محاربة لمذهب الدنيوية، أي الوقوف فقط والاستغراق والانبهار دون إعداد كافي ودون أولويات إيمانية واضحة ودون نظرة إلى الأبدية ودون استمتاع بشخص الله في الحياة. الجامع يريد أن يدلل، يبرهن على المقولة التي قدمها كموضوع، كفكرة رئيسية، أنه باطل الأباطيل، الكل باطل، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله؟ ما الفائدة للإنسان من كل تعبه؟ يريد أن يبرهن فقدم صور من الطبيعة في أعداد من 4-8. هذه الصور التقط منها صورة الأرض والشمس والريح والأنهار. في الأعداد من 4-8 يقول: الشمس تشرق من 4، دور يمضي ودور يجيء والأرض قائمة إلى الأبد. دور هنا جاءت بمعنى جيل. جيل يمضي وجيل يجيء، جيل يولد وجيل يموت، والدنيا موجودة. الصورة الأخرى الثانية صورة الشمس: الشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق. يعني كل يوم تطلع الشمس وتغرب الشمس، ويبدأ اليوم الآخر، تشرق الشمس وتغرب الشمس. الشمس لا تمل من الدوران، لا تمل من الشروق أو الغروب. التصوير اللي عايز أصوره هنا ليس بمنظور علمي، لأننا علمنا الآن أن الشمس ثابتة لا تتحرك، الأرض هي التي تدور، لكنه يريد أن يقول أن دورة الحياة لا تتوقف، والنتيجة الإنسان لا يلتقط أنفاسه من العناء. فإيه اللي بتتركه الدنيا غير التعب والعناء؟ ده المقصود من العبارة الموجودة هنا: الشمس تشرق والشمس تغرب. هكذا صورة ثالثة قدمها سورة الريح في عدد 6، وفي عدد 7 سورة الأنهار. الريح تذهب إلى الجنوب وتدور إلى الشمال، تذهب دائرة دورانا وإلى مداراتها ترجع الريح، نفس الشكل الدائري أو الطريقة الدائرية في التفكير. في 7 كل الأنهار تجري إلى البحر، والبحر ليس بملآن، طول عمرها بتجري وتصب والبحر ما بيتمليش، وهكذا إلى المكان الذي جرت منه الأنهار، إلى هناك تذهب راجعة. عايز يقول إيه من كل الصور؟ عايز ينتهي من هذه الصور إلى فكرتين. الفكرة الأولى: زوال الإنسان بالنسبة إلى بقاء الأرض، نسبية هنا، لأن جيلاً يموت وجيل آخر يولد، والأرض كما هي، المكان موجود لكن الناس بتتغير. وهنا عايز أقول المكان نسبيا ثابت، لكن الإنسان زائل على طول، مش متوقف. ودي الفكرة الأولى، التناقض هنا أو الصورة المركبة بين تغير حياة الإنسان وزواله وبين ثبات المشهد الموجود. لكن الفكرة الثانية اللي عايز أسيبها: ما بين الدوران والجريان، ما بين دوران الشمس والريح وجريان الأنهار، نجد فكرة عناء الإنسان الذي لا ينتهي. الدنيا تدور 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 بشكل غريب، النظام موجود في دوران دائم، والإنسان يلهث حتى يموت، لا يجد راحة ولا يجد شبع في شيء دائم باستمرار. الفكرة الكبيرة الموجودة، عشان كده في عدد 8 يقدم الكلمة التي يريد أن يقدمها هنا ويقول: كل الكلام يقصر، لا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل. يعني إيه؟ يعني مهما أوتي الإنسان من قدرة على التعبير، لا يستطيع أن يعبر عن مقدار عنائه وسط دورة الحياة هنا على الأرض. هو لا مهما أوتي من قدرة على التعبير، ولذلك يقول كل الكلام يقصر، لا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل، مش قادر يطلع كل مشاعره. عشان كده ليه؟ لأن حواسنا مهما أشبعناها فهي لا تشبع. الحواس الخمس والغير الخمس اللي موجودة فينا، هذا النهم، هذا الجوع، هذا العطش الدائم لكل شيء، مهما أشبعته، مهما قدمت إليه، مهما أطعمت الحواس بما تبحث عنه فلا تشبع الحواس. ولذلك يقول هنا: العين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع. أي أن الحواس مهما ماذا يريد أن يقول، هو يريد أن يقول إن كل شيء حسي ومادي وموجود في هذا العالم ليس فقط يجد الإنسان فيه العناء، بل الصورة المقابلة هو لا يشبع ولا يشبع منه الإنسان، لأن الإنسان ليس مجرد جسد، ليس مجرد حواس. أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد يغنيك حينا لا أبدا. أنت لا يغنيك إلا ربك، لأنه روح، ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وسلاما وسنة. الإنسان ليس كتلة من الحواس فقط، لكن الإنسان حاجات متعددة، وينبغي أن تشبع هذه الحاجات، وفي مركزها هذا الجوع، هذا النهم إلى الخالق، إلى الله، إلى الإيمان. وبالتالي العين هنا لا تشبع ولن تشبع إلا بالتراب وفي التراب، والأذن لن تشبع إطلاقا إلا عندما تنتهي، لكن هناك مجال يسجد فيه الإنسان شبعه. ألسنا نرى أن رسالة الجامعة هنا تخاطب تماما مجتمعنا الآن، مجتمعنا اللاهث، ليس فقط مجتمعنا في مصر لكن العالم اللاهث، اللاهث على الدنيوية، اللاهث على المادة، اللاهث على الحواس، اللاهث على الجنس، اللاهث على كل شيء يظن الإنسان أنه يروي غليله، يهبه الاستقرار، يشبع ويملأ فراغه. لكن للأسف يدرك الإنسان أن العين لا تشبع، وأن الأذن لا تسمع، وأنه لا يمكن للإنسان أن يستقر في الداخل وأن يسيطر على نفسه إلا عندما يشبع بشخص الله الذي يعطيه القدرة على توحد الذات وعلى الاستقرار والهناء والإدراك للمعنى، معنى الحياة. دي رسالة الجامعة اللي بيخاطبها النهاردة وبيقدمها بصورة واضحة جدا. أنا أحتاج أن ننتقل إلى برهان آخر، لا أظن أن الوقت يسعف، لكن سوف نلتقي في الأحد القادم مساء لنستكمل باقي الصور التي يضعها للتاريخ وخلافه، ليريد الجامعة فقط أن يبرهن على نفس الفكرة. كل السفر يريد أن ينتقل من صورة إلى أخرى، من برهان إلى آخر، من مجال إلى مجال، من مجالات الحياة، ليرجع إلى عددي 2 و3، أن باطل الأباطيل، الكل باطل. ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ الجامعة كما قلت في المقدمة لا يدعو إطلاقا إلى الانسحاب من العالم، ولا يدعو إلى توقف النشاط الإنساني، ولا يدعو إلى عدم الابتكار والتطوير للحياة، لكن يريد أن يقول في العنوان الكبير للقسم في الأصحاحين الأول والثاني: استمتع بالحياة وعش فيها وابتكر واعمل، لكن لتذكر أن الحياة هي عطية من الله، فلا تستمتع بالحياة دون المعطي، فتكتشف أنها وهم وعقم، وأنها وحدها دون الخالق لن تشبع عينك ولن تملأ أذنك أبدا. لكن اعمل، فأنت في الحياة، لكن أنت أيضا تملك جنسية أخرى، أنت في المسيح، أنت على الأرض، لكن أيضا لك وطن آخر في نفس اللحظة، أنت في السماء، أنت هنا وأنت هناك، لأنه هو فيك. ولذلك من منظور الإيمان بالإله العظيم الذي أعطاك الدنيا لتعملها وتحفظها وتسود عليها وتكتشف قوانينها، اعمل ولكن كعطية من الله. نصلي.